الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 30 وفيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وصل بنا الحديث إلى الكلام عن الفرائض، وبعد ذلك قال الإمام: وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن في فعله، سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه، كما قال عز وجل: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه، وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف، أو صرح بغير إحسان، أو أخذ مما أعطى المرأة شيئا على غير وجه الفدية التي أذن الله فيها. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والمراد من تجاوز ما فرضه الله للورثة ففضل وارثا وزاد على حقه أو نقصه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اكتب عندك: والمراد لا يجوز لوارث أن يأخذ شيئا من التركة أكثر مما فرضه الله، سواء عن طريق الوصية أو الهبة أو العطية، سواء عن طريق الهبة أو الوصية أو الهبة أو العطية. والعبرة بكونه وارث، والعبرة بكونه وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصي. والعبرة بكونه وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصي. مفهومة؟ مفهومة؟ والعبرة بكونه وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصي، يعني لا يأخذ إن كان وارثا عندما ينفذ الوصية، بمعنى هب أنه وصي له ولما وصي له كان وارثا، ولكن عند تنفيذ الوصية لم يكن وارث. مثال ذلك كأن يوصي رجل لأخيه بمال على أساس أن هذا الرجل ليس له ذرية، فلما وصى كان أخوه من الورثة، وبعد ذلك قدر ربنا عز وجل وأنجب هذا الوصي ثم مات، فلما أردنا أن ننفذ الوصية كان الأخ الذي وصي له ليس بوارث، يبقى يأخذ. يبقى العبرة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، عند تنفيذ الوصية لا عند الوصي. واضح يا اخوان؟ كأن يوصي لامرأة بمال ولما وصى لها كانت غير وارثة، فلما مات أصبحت وارثة كأن يكون تزوجها ومات وهي في عصمته، فأصبحت وارثة فليس لها من الوصية شيء. يبقى العبرة بكونه وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصي، انتبهوا لها كويس. وروى النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج، والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. خرجه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي في تفسيره، والترمذي وحسنه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم، وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه إلى مطلوبه، وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه، فيقتضي ذلك قربه وسهولته، وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرة سورة، وهما حدود الله. وكما أن السورة يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته، فكذلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن حدوده ومجاوزتها، وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه. ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدوده، وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام، كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد تقدم حديث القرآن وأنه يقول لمن عمل به حفظ حدودي، ولمن لم يعمل به تعدى حدودي. والمراد أن من لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهي عنه فقد حفظ حدود الله، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله. وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم، وحينئذ فيقال: لا تقربوا حدود الله، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. والمراد النهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد. ومن هذا المعنى، وهو تسمية المحارم حدودا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم اقتسموا سفينة، الحديث المشهور. وأراد بالقائم على حدود الله المنكر للمحرمات والناهي عنها. وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني آخذ بحجازكم، أقول: اتقوا النار، اتقوا الحدود. قالها ثلاث، خرجه الطبراني والبزار. وأراد بالحدود محارم الله ومعاصي، ومنه قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فأقمه علي. وقد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة حدودا، كما يقال: حد الزنا، وحد السرقة، وحد شرب الخمر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني في القطع في السرقة، وهذا هو المعروف من اسم الحد في اصطلاح الفقهاء. بناء على ما سبق ذكره، نجد أن الحدود تطلق ويراد بها ثلاث معان، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. المعنى الأول الذي ذكره الإمام هنا موجود في الكتاب، أنا بلخص اللي ذكره الإمام. تطلق الحدود على جملة ما أذن الله في فعله، سواء عن طريق الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة، فإذا تخطى المسلم المأذون فقد تعدى الحدود. ومثال ذلك في المواريث، يعني أعطيت من لا يستحق أو أنقصت من يستحق تعديت الحدود. المعنى الثاني: تطلق الحدود ويراد بها نفس المحرمات، كما قال ماعز: أصبت حدا فأقم في كتاب الله. وكذلك حديث النواس بن سمعان مثل القائم في حدود الله والواقع فيها أو المدهن فيها. والمعنى الثالث اللي تطلق على العقوبة الشرعية المقدرة على بعض الذنوب والمعاصي. وهذه المسألة أكرمكم الله أعني إن اللفظ يكون واحد وله معان متعددة، دي مسألة مهمة في علم الأصول، وهي دلالات الألفاظ وأن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتأخير والتقديم والإفراد والإقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. طيب، يقول: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، فهذا قد اختلف الناس في معناه، فمنهم من فسر الحدود ها هنا بهذه الحدود المقدرة، وقال إن التعزير لا يزاد على 10 جلدات ولا يزاد عليها إلا في هذه الحدود المقدرة، ومنهم من فسر الحدود ها هنا بجنس محارم الله، وقال المراد أن مجاوزة 10 جلدات لا يجوز إلا في ارتكاب محرم من محارم الله، فأما ضرب التأديب على غير محرم فلا يتجاوز به 10 جلدات. وقد حمل بعضهم قولهم صلى الله عليه وسلم وحد حدودا فلا تعتدوها على هذه العقوبات الزاجرة عن المحرمات، وقال المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند إقامتها على أهل الجرائم، وردح ذلك بأنه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند الأوامر والنواهي لكان تكريرا لقوله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكم، وليس الأمر على ما قاله، فإن الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لا يخرج عما أذن فيه إلى ما نهى عنه، وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضا أو ندبا أو إباء أو مباحا كما تقدم، وحينئذ فلا تكرير في هذا الحديث والله أعلم. وأما المسكوت عنه، يبقى تكلمنا عن الفرائض وبعد ذلك المحرمات وبعد ذلك الحدود، آخر شيء وسكت عن أشياء رحمة بكم عن غير نسيان فلا تسألوا عنه. عشان كده احنا ذكرنا في أول الشرح إن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، اشتمل على كل ما تشتمله الشريعة من أحكام ومن عقائد. وأما المسكوت عنه فهو لم يذكر حكمه بتحليل ولا إيجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فعله. وعلى هذا دلت هذه الأحاديث المذكورة ها هنا كحديث أبي ثعلبة وغيره. وقد اختلفت ألفاظ حديث أبي ثعلبة، فروي باللفظ المتقدم وروي بلفظ آخر، وهو أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وعفى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، خرجه إسحاق بن راهوية. وروي بلفظ آخر وهو إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وسن لكم سننا فلا تنتهكوها وحرم عليكم أشياء فلا تعتدوها وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منهم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها، خرجه الطبراني. وهذه الرواية تبين أن المعفو عنه ما ترك ذكره فلم يحرم ولم يحلل. ولكن مما ينبغي أن يعلم، وده أهم شيء في هذا الحديث، يعني الشرح اللي جاي مهم جدا، لأن مسألة مسكوت عنه لها دلالة عند العلماء. هل يا ترى مسكوت عنه أي لم يأتي ذكره بعينه وإن دخل في المذكور بنوع من أنواع الدلالات أم ماذا؟ لأن اللفظة دي إن فهمت على غير ما فهمه السلف سيقع المسلم في كثير من المحرمات معتقدا أنها حلال، ومن أجل ذلك لابد أن نلزم غرز سلفنا الصالح في فهمهم للنصوص. ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة. نعم، فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح وقد تكون بطريق العموم والشمول وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق أولى، ويسمى ذلك مفهوم الموافقة. علشان كده في علم الأصول علم الدلالات مهم جدا لطالب العلم، لأن ممكن الشيء المحرم يدخل في جملة المحرمات بنوع من أنواع الدلالة غير التصريح. ما هو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، الدلالة صريحة قطعية والنص قطعي الثبوت، فالحكم واضح، ولكن ممكن يأتي شيء آخر يدخل في هذا الحكم بنوع آخر من أنواع الدلالات غير دلالة التصريح، لأن ليست كل الأحكام ثبتت بدلالة التصريح، لا، ده في أنواع كثيرة من الدلالات قد تخفى على كثير من أهل العلم يثبت بها الحكم. يبقى بناء على ذلك إذا كان الشيء لم يثبت له حكم لا بالتصريح ولا بأي نوع من أنواع الدلالات المعروفة عند علماء الأصول فهو من المسكوت عنه، يبقى معفو عنه. أما أنه يدخل في بعض الأحكام بنوع من أنواع الدلالات وأهملها الرجل وزعم أنه مسكوت، لا، هذا من التلاعب بدين الله ومن التلاعب بأنواع الدلالات، وهذا لا يجوز. يقول وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة، كما قال تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة. اكتب عندك والمراد بالسائمة هي التي ترعى طوال العام أو أغلبه، هي التي ترعى طوال العام أو أغلبه بدون كلفة، بدون كلفة، يعني ترعى بالمجان. أما إذا كان صاحبها يتعاهدها بالطعام فهذه ليست سائمة مهما كثرت، فليس فيها زكاة إلا أن تكون من أجل التجارة، يبقى أصبحت زكاة عروض تجارة وليس الزكاة سائمة أو بهيمة الأنعام. يقول واعتبروا مفهوم المخالفة وجعلوه حجة، وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني، نص في حكم شيء في معنى من المعاني وكان ذلك المعنى موجود في غيره فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء. واخدين بالكم؟ يعني مثلا عندنا حديث عبادة بن الصامت المشهور، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. معايا شيخ حسن؟ العلماء قالوا يا شيخ عصام، قالوا هل يا ترى التحريم في هذه الأشياء لعينها أم لمعنى آخر قائم فيها؟ فإن كان لمعنى آخر قائم فيها ما هو هذا المعنى؟ وهل إذا وجد في غيره انطبق الحكم أم لا؟ واخد بالك؟ تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحدأة أو الحدية والغراب والفأرة والكلب العقور والحية، هذه تقتل في الحل والحرم. طيب هل يا ترى الحكم هنا لهذه الأشياء بعينها أم لمعنى آخر فيها، وبناء على ذلك تقتل الأفعى أم لا تقتل؟ طب يقتل السبع والنمر والفهد أم لا يقتل؟ أدي معنى كلمة القياس. عشان كده تجد عند علماء الأصول، وإحنا إن شاء الله يا أخواننا الله يبارك فيكم أخذ درس الأحد القادم بإذن الله، وهنقرأ فيه على قدر استطاعتنا كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم بإذن الله، والكتاب أنا طبعته وسيأتيك بإذن الله. المطلوب منك بس تحضر، نسعد برؤيتك. يبقى الأسبوع القادم الدراسة تبدأ من العصر حتى يعني يعين المولى عز وجل. الشاهد ونقف الدروس حتى بعد العيد، عاوزين بقى نحكم أمرنا، لأن إلى الآن الدروس هنا مش عجباني، فعاوزين نحكم أمرنا وندخل مادة أصول ونهتم شوية عن كده. لأن طالب علم بدون دراسة أصول ما ينفعش، ليكون طالب علم ولا يعتلي منبر ولا يتكلم في شرع الله. فالعلماء الشاهد لما جم يبحثوا في القياس قالوا القياس ده له أركان. الركن الأول الأصل، وهو يسمى المقيس عليه. الركن الثاني الفرع، وهو الذي يقاس. الركن الثالث الحكم. الركن الرابع العلة. فأصبح العلة من أركان القياس، فلا تقيس إلا بعلة. مباحث العلة بقى من أصعب مباحث علم الأصول، لأن استنت معنى كلمة علة بتجيب شيء معين، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو مسببه يستوعبه العقل. فمعنى كده أن أنت بتجيب علة الحكم، الحكم بيرتبط به. ومن أجل هذا تجد أن علماء الأصول القاعدة العظيمة عندهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويخطئ من يقول الحكم يدور مع حكمته خطأ، وإن كان هو الأصل، لأن الحكمة مش منضبطة في بعض الأحيان أو تكون غير معلومة في بعض الأحيان. فالعلماء قال لك لا خلاص، نحي الحكمة مع اعتقادنا أن الله عز وجل ما قدر شيئا إلا لحكمة، ونبدأ نبحث عن أمر آخر. يبقى مسائل القياس، الله سبحانه وتعالى يطلق حكم معين، والحكم ده لمعنى معين. المعنى ده موجود في الغير ولا مش موجود؟ ومن أجل هذا قال العلماء أن القياس في العبادات ممنوع. لما؟ لأن العبادات مجهولة العلة. معايا يا شيخ حسن؟ مجهولة العلة. يعني مثلا نقول إيه؟ ما العلة في أن الله عز وجل جعل صلاة المغرب 3 ركعات؟ ما نعرفش. وهكذا. ولكن كلمة معايا ولا مشغول؟ ها؟ رد علي، مشغولة بطل درس على مثل الدرس. أيوة كده، ركز يا ولدي، فيش أهم من الدرس أبدا. فالعلماء بيقولوا القياس في العبادات ممنوع، ولكن خد بالك معايا، القياس حتى لا تشكل عليك، بمعنى كلمة القياس في العبادات ممنوع أي القياس في أصل العبادات. أما القياس في شروط العبادات وأركان العبادات ومستحبات العبادات يجوز. فمثلا أقول إيه؟ يجب قراءة الفاتحة في نافلة العصر قياسا على وجوب قراءة الفاتحة في فريضة العصر. وكذلك سجود السهو يجب في السهو في النافلة كما يجب في السهو في الفريضة. ولكن لا يجوز أن أحدث صلاة رباعية بين الفجر والظهر قياسا على رباعية الظهر والعشاء والعصر، لا يجوز. يبقى أنا عندي معايا محمد، ركزوا في المسألة دي كويس. يبقى أنا عندي قياس في أصل العبادات لا يجوز، أما قياس في شروط العبادات أركان العبادات مستحبات العبادات هذا لا بأس به إن شاء الله. واضح يا إخواني؟ معايا يا أحمد؟ معايا مشايخ في المسائل دي؟ يبقى هنا في مسألة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الحديث اللي احنا ذكرناه، قالوا ابن حزم قال لك لا، الحكم هنا لهذه الأشياء بعينها وليس لمعنى فيها. وبناء على ذلك أوقف الحكم على هذه الأصناف الست. فضل. صلى القيام 4 صلاته صحيحة وخالف الهدي. معايا يا اخوانا كده؟ فجه الإمام ابن حزم قال لك لا، التحريم هنا لهذه الأشياء بعينها.
معايا شيخ؟ طيب، وبناء على ذلك لا يجري الربا في الأوراق النقدية، وهذا الرأي ساقط باطل لا يصح. فقال لك طيب لو كان الحكم لمعنى، ما هو المعنى؟ عشان أنقل الحكم لكل شيء وجد فيه المعنى، فقالوا في الذهب والفضة المعتمد كونها أثمان أي ثمنية تقدر بها الأشياء، فأي عصر من العصور أصبح قيمة تقدر بها الأشياء تجري عليه أحكام الذهب والفضة في الربا وفي كل شيء. يبقى حاليا بنقدر الأشياء بإيه يا شيخ؟ بالأوراق النقدية، الورقة 50 و200 و100 والكلام. يبقى أصبح أحكام الذهب والفضة تجرى على الأوراق النقدية سواء بسواء، ومن قال غير ذلك فقد أخطأ خطأ فاحشا. طيب تعال بقى نشوف البر. البر اللي هو ايه؟ القمح. طب والحنطة؟ ها؟ ها؟ لا تدري، أحسنت، أصبت، هي القمح أيضا. ماشي يا ولدي؟ يبقى أنا عندي البر والقمح والحنطة، جزاك الله خير. معايا؟ يبقى ديت عبارة عن ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، بنسميها في لغة العرب إيه؟ الألفاظ المترادفة. معايا يا أخي فضل؟ طيب. فعندنا البر وعندنا التمر وعندنا الشعير وعندنا الملح. قال لك طيب الأشياء ديت التحريم جرى لمعنى فيه، ما هذا المعنى؟ وقع الخلاف، والذي عليه العمل كونهما أقوات وطعمية والكيل والوزن. يبقى كل من انطبق عليه هذا المعنى قوت. قوت يعني ايه؟ الناس تعيش عليه، أقوات وتطعم وتدخر أو تكل وتوزن، وبناء على ذلك الحكم يجري في الرز باتفاق، وفي اللوبيا والفاصوليا والعدس سواء عدس الجبة أو غيره. يبقى هنا أصبح الحكم لمعنى، وجدنا المعنى في شيء آخر انتقل إليه الحكم. معايا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك بقى لما جاء أقول إيه، الله عز وجل حرم الخمر، والخمر كانت في عهد التشريع من النبيذ اللي هو العنب أو الشعير أو التمر. الخمر هنا التحريم، هل يا ترى تحريم الخمر لهذه الأشياء بعينها أم لمعنى آخر؟ العلماء قال لك لا، ده المعنى الآخر، وهو الحديث الشامل الجامع المانع، الخمر ما خامر العقل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر. يبقى بناء على ذلك نتكلم بملء الفي ان الحشيش حرام، واخد بالك، والبنجو حرام، وكل انواع المخدرات حرام، والحكم الشرعي فيها في عصرنا الحاضر قضايا اعيان، حد الحرابة القتل. يبقى اصبح هنا التحريم ايه؟ لمعنى. يبقى بناء على هذا نيجي بقى نشوف اي نبات المعنى اللي في الخمر وجدناه فيه، خلاص اللي هي العلة، سموها الايه؟ العلة. ولكن احنا كما قال ابن رجب هنا معنى من المعاني. اتفهمت يا اخوانا الاشياء دي؟ الله يبارك فيكم، يعني ارجو التركيز، وطبعا معلش نستحمل الجو حار، ولعل هذا يذكرنا بحر جهنم، فلنستقم على الجدة ونستقم على المنهج، لعل الله ينجينا منها برحمته سبحانه وتعالى. يقول وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني. ها يا شيخ ماجد، اتفهمت ايه معنى معنى من المعاني؟ يعني ايه علة واضحة، وكان ذلك المعنى موجودا في غيره فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله وأمر بالاعتبار به، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحريم. لذلك مسلك من مسالك علماء الأصول، وهي إيه؟ مسالك معرفة علل الأحكام. أنا أعرف علة الحكم إزاي؟ ودي من أصعب المسالك. عشان كده ممكن تجد بعض أهل العلم اختلفوا في حكم نشأ من قياس. ليه؟ اختلفوا في العلة. وعشان كده قالوا إيه؟ إن علة الحكم بيبقى وجودها نوعين اثنين، أن تأتي علة الحكم صريحة، كأن يأتي الرب أو النص بالحكم مقرونا بعده بفاء السببية، كما قال عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. خد بالك، فعلة اعتزال المرأة في المحيط أنه أذن، وخد بالك أذن وليس إلا أذن، ومن زعم أنه يمكن التغلب على الأذى أخطأ. يبقى العلة تأتي صريحة. ممكن بقى العلة يبدأ العلماء يفكروا ويأتوا بالنصوص حتى يصلوا إلى علة الحكم، زي بالضبط مبدأ الصبر والتقسيم، مبدأ الإيماء والتنبيه. مسلك الإيماء والتنبيه في معرفة العلل مسلك مهم جدا، وهذكره لأن التلاعب به كتير. مسلك الإيماء والتنبيه ضابطه إيه؟ أن يقترن وصف بحكم على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. تاني، أن يقترن وصف بحكم على وجه. حفظت عشان كده ما تكتبش، اكتب يا عصام، تكتب يا شيخ رضا ولا الحر مزهقك ورا؟ ماشي، استحمل النهاردة عشان الحر بس شوي، استحمل قوي. أن يقترن وصف بحكم، نعم، اسمه مسلك الأول الإيماء والتنبيه. اكتب عندك كده: مسلك من مسالك معرفة علل الأحكام أن يقترن وصف بحكم على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف، أن يقترن وصف بحكم على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة، لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. أعيد عشان هسمعهم الاثنين ثلاثة: أن يقترن وصف بحكم على وجه، لو لم يكن ذلك الوجه علة لذلك الحكم لكان الكلام تاني، مش مشكلة خالص. أن يقترن وصف بحكم على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. نعم، حاضر، مرتين مش واحد، واسمعوا منك: والمؤمنون عند شروطه أن يقترن وصف بحكم على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. كتبت يا شيخ؟ ما مسلك الإيماء والتنبيه. أسمع منك، يلا تفضل. مسلك من مسالك معرفة علل الأحكام، تفضل. نعم، عند ايه؟ العارفين. اين واضح يا اخوانا؟ كتبت يا شيخ احمد؟ طيب، نريد ان اتفضل يا اخي. اسمه كده زي مسلك الصبر والتقسيم، مسالك ان شاء الله باذن الله بعد العيد هجيب مادة أصول أشرحها إن شاء الله إذنك رب، حول الله وقوتي إن شاء الله. نريد أن نطبق هذا المسلك على حكم معي، وأنا اخترت خصيصا. قال تعالى اكتب عندك تطبيق هذه القاعدة، قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا، هي إذا ولا فإذا؟ بالواو ولا بالفاء؟ بالواو شيخ حسن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا، سألتموهن ما المعني؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، يعني الخطاب موجه للصحابة وللتابعين، مظبوط؟ إذا سألتم أمهات المؤمنين متاعا في الأمور المباحة فاسألوهن من وراء حجاب، يبقى ده الحكم الشرعي، تسأل من وراء حجاب. ذلكم اللي هو الحكم الشرعي أطهر لقلوبكم وقلوبهم، يبقى أصبح وصف الحكم هنا اللي اقترن بالحكم طهارة القلب، أو أن يقترن حكم بوصف على وجه، يبقى أصبح هنا اقتران الوصف اللي هو طهارة القلب لأمهات المؤمنين وللسائل، ده وصف الحكم اللي هو إيه؟ السؤال من وراء حجاب، مظبوط كده يا فندم؟ طيب لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين، يعني الأرباب اللغة والأدب لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم ده لكان الكلام من ناحية البلاغة ركيك، فكيف بكلام رب العالمين؟ وبناء على ذلك العلماء بيقولوا إن علة السؤال من وراء حجاب طهارة قلب أمهات المؤمنين وطهارة قلب السائل، وعليه طهارة القلب أمر يحتاج له كل مسلم، ومن ثم كان الحجاب عام لكل نساء الأمة، لا كما يقول بعض المغفلين أنه خاص بأمهات المؤمنين. اتفهمت؟ يبقى أصبح هنا إيه؟ الحكم علته إيه؟ طهارة القلب. طيب من من المسلمين لا يحتاج لطهارة القلب؟ كل المسلمين يحتاجوا إلى طهارة القلب. يبقى بناء على ذلك الحجاب بهذه الآية دليل على وجوب الحجاب لكل مسلم وكل المسلمات إذا بلغنا المحيض أو بلغنا سن التكليف. تفضل يا شيخ. لو لم أكل إن طهرت القلب علة هذا الحكم يبقى الكلام ده ملوش لازمة، يبقى الأسلوب ده أسلوب ركيك. مش فاهم. لا آيات معينة، آيات معينة. تفضل يا ولد. مالها؟ مالها يعني مجلس السلم من إيه؟ مش فاهم يعني. لا ده هنا علة ترك البيع أذان الجمعة، وده مش مسلك إماء والتنبيه، لا مسلك إماء تريك كما ذكرت لك. الشاهد يا أخواننا الله يبارك فيكم، فضل شخص صام ها؟ لا مش صريح، إماء وتنبيه مع يا أخي فضل هاي مشايخ. طيب نكمل القراءة، فضل شخص ماشي اكتب عندي. ولما كان كل المسلمين يحتاجون إلى طهارة القلب دل على أن الحجاب عام لكل المسلمات. واضحة؟ أصل بالمناسبة علم الأصول بالذات آخر شيء يدرس فيه العلة، لأن قبلها مقدمات لعلم الأصول. فلو سمعت شيء في العلة وعذرا لم تدرس أصول لا تستثقله، فمن الطبيعي أن يكون ثقيلا. هو علم الأصول كده، أنت بتدرس علم الأصول مثلا عشان تدرسه دراسة متأنية، وكتاب من كتب أهل السنة مش أقل من سنتين، كل أسبوع درس تستوعبه صح. فآخر شيء بنتكلم فيه اللي هي العلة، مباحث العلم، يعني بندرس القياس ثم نتطرق إلى العلة تطرق خفيف، والعلة تدرس لوحدها بعد ذلك. معي يا أخوانا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى والمسؤول والمأمول أن يعفو عنا وأن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. طيب، يقول: فأما من تفى فيه ذلك كله، فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه، وها هنا مسلك أحدهما أن يقال لا إجابة ولا تحريم إلا بالشرع، ولم يوجب الشرع كذا، أو لم يحرمه فيكون غير واجب أو غير حرام، كما يقال مثل هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحية، أو نفي تحريم الضب ونحوه، أو نفي تحريم بعض العقود المختلف فيها كالمساقاة والمزارعة. اكتب عندك المساقاة، أن يدفع الرجل أرضه مغروزة إلى من يقوم على شؤونها. مغروزة يعني فيها غرز زرع. ها؟ نعم. تعريف المساقاة، أن يدفع الرجل أرضه مغروزة لمن يقوم على شؤونها على جزء يخرج منها. مغروزة لمن يقوم على شؤونها على جزء يخرج منها. المزارعة، أن يدفع الرجل أرضه لمن يقوم على شؤونها على جزء يخرج منها. المزارعة أن يدفع الرجل أرضه غير مغروزة، اللي هي عندنا في اللغة العامة أرض سواد. أرض سواد أيضا على جزء يخرج يخرج منها. والصواب في العقدين الجواز، يدفع أرضه غير مغروزة لمن يقوم على شؤونه. المزارعة أين؟ والصواب جواز العقدين. بس قول ضعيف. ماشي. يقول: ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمة، حيث لم يوجد ما يدل على اشتغالها، ولا يصلح هذا الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلة الشرع وثبرها. فإن قطع مع ذلك بانتفاء ما يدل على إجاب أو تحريم، قطع بنفي الوجوب أو التحريم، كما يقطع بانتفاء فرضية صلاة سادسة أو صيام شهر غير رمضان، أو وجوب الزكاة في غير الأموال الزكوية، أو حد غير حدة الإسلام. وإن كان هذا كله يستدل عليه بنصوص مصرحة بذلك، وإن ظن انتفاء ما يدل على إجاب أو تحريم ظن انتفاء الوجوب والتحريم من غير قطع. والمسلك الثاني، أن يذكر من أدلة الشرع العام ما يدل على أن ما لم يجبه الشرع ولم يحرمه فإنه معفو عنه، كحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه من الأحاديث المذكورة معه، ومثل قوله لما سئل عن الحج أفي كل عام، فقال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته.
وقد دل القرآن على مثل هذا أيضا في مواضع كقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فإن هذا يدل على أن ما لم يجد تحرمه فليس بمحرم. وكذلك قوله: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه معللا بأنه قد بين لهم الحرام، وهذا ليس منهم، فدل على أن الأشياء على الإباحة، وإلا لما ألحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حله، بمجرد كونه لم ينص على تحريمه. وعلم أن هذه المسألة غير مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع، هل هو الحظر أو الإباحة أو لا حكم فيها، فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع، فأما بعد وروده فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذلك الأصل زال، واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع. وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وغلط من سوى بين المسألتين وجعل حكمهما واحد. وكلام الإمام أحمد يدل على أن ما لا يدخل في نصوص التحريم فإنه معفو عنه. يبقى كلمة بقى لا يدخل في نصوص التحريم إما دخولا صريحا وإما دخول غير صريح، اللي هو بأنواع الدلالات، يعني ما دل على تحريم هذا الشيء لا نص صريح ولا أي نوع من أنواع الدلالات، يبدأ معفو عنه مسكوت عنه رحمة من الله عز وجل عن غير نسيان. يقول قال أبو الحارث: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: إن أصحاب الطير يذبحون من الطير شيئا لا نعرفه فما طرى في أكله، فقال: كل ما لم يكن ذا مخلب أو يأكل الجيف فلا بأس به. فحصل تحريم الطير في ذي مخلب المنصوص عليه وما يأكل الجيف، لأنه في معنى الغراب المنصوص عليه، وحكم بإباحة ما عداهما. وحديث ابن عباس الذي سبق ذكره يدل على مثل هذا، وحديث سلمان الفارسي فيه النهي عن السؤال عن الجبن والسمن والفراء، فإن الجبن كان يصنع بأرض المجوس ونحوهم من الكفار، وكذلك السمن وكذلك الفراء تجلب من عندهم، وذبائحهم ميتة، وهذا مما يستدل به على إباحة لبن الميتة وأنفحتها، وعلى إباحة أطعمة المجوس. وفي ذلك كله خلاف مشهور، ويحمل على أنه إذا اشتبه الأمر لم يجب السؤال والبحث عنه، كما قال ابن عمر لما سئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه. وذكر عند عمر الجبن، وقيل له أنه يصنع بأنافح الميت فقال: سموا الله وكلوا. قال الإمام أحمد: أصح حديث فيه هذا الحديث يعني جبن المجوس. وقد روي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجبنة في غزوة الطائف فقال: أين تصنع هذه؟ قالوا: بفارس. قالوا: ضعوا فيها السكين واقطعوا وذكر اسم الله وكلوا، واذكروا اسم الله وكلوا. خرجه الإمام أحمد وسئل عنه فقال: هذا حديث منكر. وكذا قال أبو حاتم الرازي. وخرج أبو داود معناه من حديث ابن عمر إلا أنه قال في غزوة تبوك، وقال أبو حاتم هو منكر أيضا. وخرجه عبد الرزاق في كتابه مرسلا وهو أشبه وعنده زيادة، وهي أنه قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخشى أن تكون ميتة، قال: سموا عليه وكلوه. وخرج الطبراني معناه من حديث ميمونة وإسناده جيد لكنه غريب جدا. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا عليه أنتم وكلوا، وكانوا حديث عهد بالكفر. وفي مسند الإمام أحمد عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبع بالبول، فقال له أبي: ليس ذلك لك، لقد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده. وخرجه الخلال من وجه آخر وعنده أن أبي قال له: يا أمير المؤمنين، قد لبسها نبي الله صلى الله عليه وسلم ورأى الله مكانها، لو علم الله أنها حرام لنهى عنها. فقال: صدقت. وسئل الإمام أحمد عن لبس ما يصبغه أهل الكتاب من غير غسل فقال: لما تسأل عما لا تعلم؟ لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك. وسئل عن يهود يصبغون بالبول فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه. وقال: إذا علمت أنه لا محال يصبغ بشيء من البول وصح عندك فلا تصلي فيه حتى تغسله. يبقى مسألة أنه يصبغ بالبول مجرد كلام عار عن السند الصحيح، ومن أجل هذا أهمله الشرع ولم يعول عليه. طب لو تيقنت
أو غلب على ظنك أنه يدخل فيه النجاسة عند صبغه يغسل، وانتهى الأمر على ذلك. وخرج من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له خفان فلبسهما ولا يعلم أذكيهما أم لا. وقد ورد ما يستدل به على البحث والسؤال، فخرج الإمام أحمد من حديث رجل عن أم مسلم الأشجعية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وهي في قبة فقال: ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. قالت: فجعلت أتبعها والرجل مجهول. وخرج الأثرم بإسناده عن زيد بن وهب قال: أتانا خطاب عمر بأذربيجان: إنكم بأرض فيها الميتة فلا تلبسوا من الفراء حتى تعلموا حله من حرامه. وروى الخلال بإسناده عن مجاهد أن ابن عمر رأى على رجل فروا فمسه وقال: لو أعلم أنه ذقي لصرني أن يكون لي منه ثوب. وعن محمد بن كعب القرضي أنه قال لعائشة: ما يمنعك أن تتخذي لحافا من الفراء؟ قالت: أكره أن ألبس الميتة. وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لمن نزل من المسلمين بفارس: إذا اشتريتم لحما فسلوا، إن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا، وهذا لأن الغالب على أهل فارس المجوس وذبائحهم محرمة. والخلاف في هذا يشبه الخلاف في إباحة الطعام من لا تباح ذبيحته من الكفار، وفي استعمال أوان المشركين وثيابهم. والخلاف فيها يرجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظهر، وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على حديث الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهة. وقوله في الأشياء التي سكت عنها رحمة من غير نسيان، يعني أنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا، حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها، ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفوا إن فعلوها فلا حرج عليهم، وإن تركوها فكذلك. وفي حديث أبي الدرداء: ثم تلا وما كان ربك نسيا. ومثله قوله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله: فلا تبحثوا عنها، يحتمل اختصاص هذا النهي بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر قد يكون سببا لنزول التجديد فيه بإيجاب أو تحريم. وحديث سعد بن أبي وقاص يدل على هذا، لو أعظم المسلمين جرما عند المسلمين من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. فيحتمل أن يكون النهي عام، والمروي عن سلمان من قوله يدل على ذلك، فإن كثرة البحث والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات قد يوجب اعتقاد تحريمه أو إيجابه لمشابهته لبعض الواجبات أو المحرمات، فقبول العافية فيه وترك البحث والسؤال عنه خير. وقد يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. خرجه مسلم من حديث ابن مسعود مرفوعا: والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه. وهذا قد يتمسك به من يتعلق بظاهر اللفظ وينفي المعاني والقياس كالظاهرية، والتحقيق في هذا المقام والله أعلم أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين. خذ بالك، أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من الفحوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح، فهذا حق، وهو مما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية. الثاني أن يدقق الناظر نظره وفكره في وجوه الفروق المستبعدة، فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع، أو يجمع بين متفرقين بمجرد الأوصاف الطردية التي هي غير مناسبة ولا يدخل دليل على تأثيره ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع، فهذا النظر والبحث غير مرضي ولا محمود، مع أنه قد وقع فيه طوائف من الفقهاء. وإنما المحمود النظر الموافق لنظر الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة كابن عباس ونحوه، ولعل هذا مراد ابن مسعود بقوله: إياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق، يعني بما كان عليه الصحابة. ومن كلام بعض أئمة الشافعية: لا يليق بنا أن نكتفي بالخيالات في الفروق كدأب أصحاب الرأي، والسر في تلك أن متعلق الأحكام في الحال الظنون وغلبتها، فإذا كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما، وإن انقدح فرق على بعض فافهموا ذلك فإنه من قواعد الدين، انتهى. ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث أمور الغيب الخبرية التي أمر بالإيمان بها ولم يبين كيفيتها، وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني وهو مما ينهى عنه، وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقي إلى التكذيب.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وفي رواية له: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ وفي رواية له أيضا: لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقول الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ وخرجه البخاري: ولفظه: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي صحيح مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وخرجه البخاري ولفظه: لن يبرح الناس يتساءلون هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال إسحاق بن راهوية: لا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم، ولا يزيدون على ذلك، لأنهم إن فعلوا تاهوا. قال: وقد قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فلا يجوز أن يقال كيف تسبح القصاع والأخونة والخبز المخبوز والثياب المنسوجة، وكل هذا قد صح العلم فيهم أنهم يسبحون، فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف يشاء وكما شاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا، ولا يتكلموا في هذا وشبهه إلا بما أخبر الله، ولا يزيد على ذلك. فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة، فإنه يرضيكم الخوض فيها عن سنن الحق. تقول ذلك كله حرب، نقل ذلك كله حرب عن إسحاق رحمه الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف إن شاء الله عند هذا الحديث، ونكمل بإذن الله إن أذن ربنا عز وجل وأراد بعد العيد هذا الكتاب المبارك دقائق إن شاء الله، ونواصل الدرس. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحديث 30، وفيه عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وصل بنا الحديث إلى الكلام عن الفرائض، وبعد ذلك قال الإمام: وأما حدود الله التي نهى عن اعتدائها فالمراد بها جملة ما أذن في فعله، سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى عنه، كما قال عز وجل: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. والمراد من طلق على غير ما أمر الله به وأذن فيه، وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمراد من أمسك بعد أن طلق بغير معروف، أو صرح بغير إحسان، أو أخذ مما أعطى المرأة شيئا على غير وجه الفدية التي أذن الله فيها. وقال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والمراد من تجاوز ما فرضه الله للورثة ففضل وارثا وزاد على حقه أو نقصه منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث. اكتب عندك: والمراد لا يجوز لوارث أن يأخذ شيئا من التركة أكثر مما فرضه الله، سواء عن طريق الوصية أو الهبة أو العطية.
سواء عن طريق الهبة أو الوصية أو الهبة أو العطية. والعبرة بكونه وارث، والعبرة بكونه وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصي. والعبرة بكونه وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصي. مفهومة؟ مفهومة؟ والعبرة بكونه وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصي، يعني لا يأخذ إن كان وارثا عندما ينفذ الوصية. بمعنى هب أنه وصي له، ولما وصي له كان وارثا، ولكن عند تنفيذ الوصية لم يكن وارث. مثال ذلك كأن يوصي رجل لأخيه بمال على أساس أن هذا الرجل ليس له ذرية، فلما وصى كان أخوه من الورثة، وبعد ذلك قدر ربنا عز وجل وأنجب هذا الوصي ثم مات، فلما أردنا أن ننفذ الوصية كان الأخ الذي وصي له ليس بوارث، يبقى يأخذ. يبقى العبرة في قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصي. واضح يا أخواني؟ كأن يوصي لامرأة بمال ولما وصى لها كانت غير وارثة، فلما مات أصبحت وارثة كأن يكون تزوجها ومات وهي في عصمته، فأصبحت وارثة فليس لها من الوصية شيء. يبقى العبرة بكونه وارث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصي. انتبهوا لها كويس. وروى النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. خرجه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي في تفسيره، والترمذي وحسنه. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإسلام في هذا الحديث بصراط مستقيم، وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه إلى مطلوبه، وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه، فيقتضي ذلك قربه وسهولته، وعلى جنبتي الصراط يمنة ويسرة سورة، وهما حدود الله. وكما أن السورة يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته، فكذلك الإسلام يمنع من دخله من الخروج عن حدوده ومجاوزتها، وليس وراء ما حد الله من المأذون فيه إلا ما نهى عنه. ولهذا مدح سبحانه الحافظين لحدوده، وذم من لا يعرف حد الحلال من الحرام، كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وقد تقدم حديث القرآن وأنه يقول لمن عمل به حفظ حدودي، ولمن لم يعمل به تعدى حدودي. والمراد أن من لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهي عنه فقد حفظ حدود الله، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله. وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم، وحينئذ فيقال لا تقربوا حدود الله، كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. والمراد النهي عن ارتكاب ما نهى عنه في الآية من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد. ومن هذا المعنى، وهو تسمية المحارم حدودا، قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم اقتسموا سفينة، الحديث المشهور.
وأراد بالقائمة على حدود الله المنكر للمحرمات والناهي عنها. وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني آخذ بحجزكم أقول اتقوا النار اتقوا الحدود. قالها ثلاث، خرجه الطبراني والبزار، وأراد بالحدود محارم الله ومعاصيه. ومنه قول الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فأقمه علي. وقد تسمى العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة حدودا، كما يقال حد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني في القطع في السرقة، وهذا هو المعروف من اسم الحد في اصطلاح الفقهاء. بناء على ما سبق ذكره نجد أن الحدود تطلق ويراد بها ثلاث معان، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. المعنى الأول الذي ذكره الإمام هنا موجود في الكتاب، أنا بلخص اللي ذكره الإمام. تطلق الحدود على جملة ما أذن الله في فعله، سواء عن طريق الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة. فإذا تخطى المسلم المأذون فقد تعدى الحدود. ومثال ذلك في المواريث، يعني أعطيت من لا يستحق أو أنقصت من يستحق تعديت الحدود. المعنى الثاني: تطلق الحدود ويراد بها نفس المحرمات، كما قال ماعز: أصبت حدا فأقم في كتاب الله. وكذلك حديث النواس بن سمعان: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها أو المدهن فيها. والمعنى الثالث اللي تطلق على العقوبة الشرعية المقدرة على بعض الذنوب والمعاصي. وهذه المسألة أكرمكم الله أعني أن اللفظ يكون واحد وله معاني متعددة، دي مسألة مهمة في علم الأصول، وهي دلالات الألفاظ، وأن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتأخير والتقديم والإفراد والإقتران وحالة المخاطب وحالة المخاطب. طيب، يقول: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، فهذا قد اختلف الناس في معناه، فمنهم من فسر الحدود هاهنا بهذه الحدود المقدرة، وقال إن التعزير لا يزاد على 10 جلدات ولا يزاد عليها إلا في هذه الحدود المقدرة. ومنه من فسر الحدود هاهنا بجنس محارم الله، وقال المراد أن مجاوزة 10 جلدات لا يجوز إلا في ارتكاب محرم من محارم الله، فأما ضرب التأديب على غير محرم فلا يتجاوز به 10 جلدات. وقد حمل بعضهم قولهم صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها، على هذه العقوبات الزاجرة عن المحرمات، وقال المراد النهي عن تجاوز هذه الحدود وتعديها عند إقامتها على أهل الجرائم. وردح ذلك بأنه لو كان المراد بالحدود الوقوف عند الأوامر والنواهي لكان تكريرا لقوله: فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوا. وليس الأمر على ما قاله، فإن الوقوف عند الحدود يقتضي أنه لا يخرج عما أذن فيه إلى ما نهى عنه، وذلك أعم من كون المأذون فيه فرضا أو ندبا أو إباء أو مباحا كما تقدم. وحينئذ فلا تكرير في هذا الحديث، والله أعلم. وأما المسكوت عنه، يبقى تكلمنا عن الفرائض وبعد ذلك المحرمات وبعد ذلك الحدود، آخر شيء وسكت عن أشياء رحمة بكم عن غير نسيان فلا تسألوا عنه. عشان كده احنا ذكرنا في اول الشرح ان هذا الحديث اصل عظيم من اصول الشريعة، اشتمل على كل ما تشتمله الشريعة من احكام ومن عقائد. واما المسكوت عنه فهو لم يذكر حكمه بتحليل ولا ايجاب ولا تحريم، فيكون معفوا عنه لا حرج على فعله. وعلى هذا دلت هذه الاحاديث المذكورة هاهنا كحديث ابي ثعلبة وغيره. وقد اختلفت ألفاظ حديث أبي ثعلبة، فروي باللفظ المتقدم وروي بلفظ آخر، وهو أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وعفى عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، خرجه إسحاق بن راهوية. وروي بلفظ آخر وهو إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وسن لكم سننا فلا تنتهكوها، وحرم عليكم أشياء فلا تعتدوها، وترك بين ذلك أشياء من غير نسيان رحمة منهم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها. خرجه الطبراني، وهذه الرواية تبين أن المعفو عنه ما ترك ذكره فلم يحرم ولم يحلل. ولكن مما ينبغي أن يعلم، وده أهم شيء في هذا الحديث، يعني الشرح اللي جاي مهم جدا، لأن مسألة مسكوت عنه لها دلالة عند العلماء. هل يا ترى مسكوت عنه أي لم يأتي ذكره بعينه وإن دخل في المذكور بنوع من أنواع الدلالات، أم ماذا؟ لأن اللفظة دي إن فهمت على غير ما فهمه السلف سيقع المسلم في كثير من المحرمات معتقدا أنها حلال. ومن أجل ذلك لابد أن نلزم غرز سلفنا الصالح في فهمهم للنصوص. ولكن مما ينبغي أن يعلم أن ذكر الشيء بالتحريم والتحليل مما قد يخفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة. نعم، فإن دلالة هذه النصوص قد تكون بطريق النص والتصريح، وقد تكون بطريق العموم والشمول، وقد تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيه، كما في قوله تعالى فلا تقل لهما أف. فإن دخول ما هو أعظم من التأفيف من أنواع الأذى يكون بطريق أولى، ويسمى ذلك مفهوم الموافقة. علشان كده في علم الأصول، علم الدلالات مهم جدا لطالب العلم، لأن ممكن الشيء المحرم يدخل في جملة المحرمات بنوع من أنواع الدلالة غير التصريح. ما هو قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، الدلالة صريحة قطعية والنص قطعي الثبوت، فالحكم واضح. ولكن ممكن يأتي شيء آخر يدخل في هذا الحكم بنوع آخر من أنواع الدلالات غير دلالة التصريح، لأن ليست كل الأحكام ثبتت بدلالة التصريح. لا، ده في أنواع كثيرة من الدلالات قد تخفى على كثير من أهل العلم يثبت بها الحكم. يبقى بناء على ذلك إذا كان الشيء لم يثبت له حكم لا بالتصريح ولا بأي نوع من أنواع الدلالات المعروفة عند علماء الأصول فهو من المسكوت عنه، يبقى معفو عنه. أما أنه يدخل في بعض الأحكام بنوع من أنواع الدلالات وأهملها الرجل وزعم أنه مسكوت، لا، هذا من التلاعب بدين الله ومن التلاعب بأنواع الدلالات، وهذا لا يجوز. يقول وقد تكون دلالته بطريق مفهوم المخالفة، كما قال تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة، فإنه يدل بمفهومه على أنه لا زكاة في غير السائمة. اكتب عندك والمراد بالسائمة هي التي ترعى طوال العام أو أغلبه، هي التي ترعى طوال العام أو أغلبه بدون كلفة، بدون كلفة، يعني ترعى بالمجان. أما إذا كان صاحبها يتعاهدها بالطعام فهذه ليست سائمة مهما كثرت، فليس فيها زكاة إلا أن تكون من أجل التجارة، يبقى أصبحت زكاة عروض تجارة وليس الزكاة سائمة أو بهيمة الأنعام. يقول واعتبروا مفهوم المخالفة وجعلوه حجة، وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني، نص في حكم شيء في معنى من المعاني وكان ذلك المعنى موجود في غيره، فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء. واخدين بالكم؟
يعني مثلا عندنا حديث عبادة بن الصامت المشهور: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. معايا يا شيخ حسن؟ العلماء قالوا إيه يا شيخ عصام؟ قالوا: هل يا ترى التحريم في هذه الأشياء لعينها أم لمعنى آخر قائم فيها؟ فإن كان لمعنى آخر قائم فيها ما هو هذا المعنى؟ وهل إذا وجد في غيره انطبق الحكم أم لا؟ واخد بالك؟ تماما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة أو الحدية والغراب والفأرة والكلب العقور والحية، هذه تقتل في الحل والحرم. طيب هل يا ترى الحكم هنا لهذه الأشياء بعينها أم لمعنى آخر فيها، وبناء على ذلك تقتل الأفعى أم لا تقتل؟ طب يقتل السبع والنمر والفهد أم لا يقتل؟ أدي معنى كلمة القياس. عشان كده تجد عند علماء الأصول، وإحنا إن شاء الله يا أخواننا الله يبارك فيكم أخذ درس الأحد القادم بإذن الله، وهنقرأ فيه على قدر استطاعتنا كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم بإذن الله. والكتاب أنا طبعته وسيأتيك بإذن الله، المطلوب منك بس تحضر، نسعد برؤيتك. يبقى الأسبوع القادم الدراسة تبدأ من العصر حتى يعني يعين المولى عز وجل. الشاهد إن ونقف الدروس حتى بعد العيد، عاوزين بقى نحكم أمرنا، لأن إلى الآن الدروس هنا مش عجباني، فعاوزين نحكم أمرنا وندخل مادة أصول ونهتم شوية عن كده. لأن طالب علم بدون دراسة أصول ما ينفعش، ليكون طالب علم ولا يعتلي منبر ولا يتكلم في شرع الله. فالعلماء الشاهد لما جم يبحثوا في القياس قالوا القياس ده له أركان: الركن الأول الأصل، وهو يسمى المقيس عليه. الركن الثاني الفرع، وهو الذي يقاس. الركن الثالث الحكم. الركن الرابع العلة. فأصبح العلة من أركان القياس، فلا تقيس إلا بعلة. مباحث العلة بقى من أصعب مباحث علم الأصول، لأن استنت معنى كلمة علة بتجيب شيء معين، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة لحكم شرعي هو مسببه يستوعبه العقل. فمعنى كده أن أنت بتجيب علة الحكم، الحكم بيرتبط به. ومن أجل هذا تجد أن علماء الأصول القاعدة العظيمة عندهم: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويخطئ من يقول الحكم يدور مع حكمته. خطأ، وإن كان هو الأصل، لأن الحكمة مش منضبطة في بعض الأحيان، أو تكون غير معلومة في بعض الأحيان. فالعلماء قال لك: لا خلاص، نحي الحكمة مع اعتقادنا أن الله عز وجل ما قدر شيئا إلا لحكمة، ونبدأ نبحث عن أمر آخر. يبقى مسائل القياس، الله سبحانه وتعالى يطلق حكم معين، والحكم ده لمعنى معين، المعنى ده موجود في الغير ولا مش موجود. ومن أجل هذا قال العلماء أن القياس في العبادات ممنوع. لما؟ لأن العبادات مجهولة العلة. معايا يا شيخ حسن؟ مجهولة العلة. يعني مثلا نقول إيه؟ ما العلة في أن الله عز وجل جعل صلاة المغرب 3 ركعات؟ ما نعرفش. وهكذا. ولكن كلمة معايا ولا مشغول؟ ها؟ رد علي، مشغولة بطل الدرس على ما تدرس. أيوة كده، ركز يا ولدي، فيش أهم من الدرس أبدا. فالعلماء بيقولوا القياس في العبادات ممنوع، ولكن خد بالك معايا، القياس حتى لا تشكل عليك، بمعنى كلمة القياس في العبادات ممنوع، أي القياس في أصل العبادات. أما القياس في شروط العبادات وأركان العبادات ومستحبات العبادات يجوز. فمثلا أقول إيه، يجب قراءة الفاتحة في نافلة العصر قياسا على وجوب قراءة الفاتحة في فريضة العصر، وكذلك سجود السهو يجب في السهو في النافلة كما يجب في السهو في الفريضة، ولكن لا يجوز أن أحدث صلاة رباعية بين الفجر والظهر قياسا على رباعية الظهر والعشاء والعصر، لا يجوز. يبقى أنا عندي معايا يا محمد، ركزوا في المسألة دي كويس، يبقى أنا عندي قياس في أصل العبادات لا يجوز، أما قياس في شروط العبادات أركان العبادات مستحبات العبادات هذا لا بأس به إن شاء الله. واضح يا أخواني؟ معايا يا أحمد؟ معايا مشايخ في المسائل دي؟ يبقى هنا في, في, في مسألة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، الحديث اللي احنا ذكرناه، قالوا ابن حزم قال لك لا، الحكم هنا لهذه الأشياء بعينها وليس لمعنى فيها، وبناء على ذلك أوقف الحكم على هذه الأصناف الست. فضل. صلى القيام أربعة صلاته صحيحة وخالف الهدي، معايا يا إخواننا كده؟ فجه الإمام ابن حزم قال لك لا، التحريم هنا لهذه الأشياء بعينها، معايا يا شيخ؟ طيب، وبناء على ذلك لا يجري الربا في الأوراق النقدية، وهذا الرأي ساقط باطل لا يصح. فقال لك طيب لو كان الحكم لمعنى، ما هو المعنى؟ عشان أنقل الحكم لكل شيء وجد فيه المعنى. فقالوا في الذهب والفضة المعتمد كونها أثمان أي ثمنية تقدر بها الأشياء، فأي عصر من العصور أصبح قيمة تقدر بها الأشياء تجري عليه أحكام الذهب والفضة في الربا وفي كل شيء. يبقى حاليا بنقدر الأشياء بإيه يا شيخ؟ بالأوراق النقدية، الورقة 50 و200 و100 والكلام. يبقى أصبح أحكام الذهب والفضة تجرى على الأوراق النقدية سواء بسواء، ومن قال غير ذلك فقد أخطأ خطأ فاحشا. طيب تعال بقى نشوف البر. البر اللي هو إيه؟ القمح. طب والحنطة؟ لا تدري، أحسنت أصبت، هي القمح أيضا، ماشي يا ولدي. يبقى عند البر والقمح والحنطة، جزاك الله خير معايا، يبقى ديت عبارة عن ألفاظ مختلفة والمعنى واحد، بنسميها في لغة العرب إيه؟ الألفاظ المترادفة. معايا أخي فضل؟ طيب، فعندنا البر وعندنا التمر وعندنا الشعير وعندنا الملح. قال لك طيب الأشياء دي التحريم جرى لمعنى فيه، ما هذا المعنى؟ وقع الخلاف، والذي عليه العمل كونهما أقوات وطعمية والكيل والوزن. يبقى كل من انطبق عليه هذا المعنى، قوت، قوت يعني ايه؟ الناس تعيش عليه، أقوات وتطعم وتدخر أو تكل وتوزن، وبناء على ذلك الحكم يجري في الرز باتفاق، وفي اللوبيا والفاصوليا والعدس سواء عدس الجلد أو غيره. يبقى هنا أصبح الحكم لمعنى، وجدنا المعنى في شيء آخر انتقل إليه الحكم. معايا يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك بقى لما جاء أقول إيه، الله عز وجل حرم الخمر، والخمر كانت في عهد التشريع من النبيذ اللي هو العنب أو الشعير أو التمر، الخمر هنا التحريم. هل يا ترى تحريم الخمر لهذه الأشياء بعينها أم لمعنى آخر؟ العلماء قال لك لا، ده المعنى الآخر، وهو الحديث الشامل الجامع المانع، الخمر ما خامر العقل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفكر. يبقى بناء على ذلك نتكلم بملء الفي ان الحشيش حرام، واخد بالك، والبنجو حرام، وكل انواع المخدرات حرام، والحكم الشرعي فيها في عصرنا الحاضر قضايا عيان، حد الحرابة القتل. يبقى اصبح هنا التحريم ايه لمعنى. يبقى بناء على هذا نيجي بقى نشوف اي نبات المعنى اللي في الخمر وجدناه فيه، خلاص اللي هي العلة، سموها الايه العلة، ولكن احنا كما قال ابن رجب هنا معنى من المعاني. اتفهمت يا اخوانا الاشياء دي؟ الله يبارك فيكم، يعني ارجو التركيز، وطبعا معلش نستحمل الجو حار، ولعل هذا يذكرنا بحر جهنم، فلنستقم على الجادة ونستقم على المنهج، لعل الله ينجينا منها برحمته سبحانه وتعالى. يقول: وقد تكون دلالته من باب القياس، فإذا نص الشارع على حكم في شيء لمعنى من المعاني. ها يا شيخ ماجد، اتفهمت ايه معنى معنى من المعاني؟ يعني ايه علة واضحة، وكان ذلك المعنى موجودا في غيره فإنه يتعدى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء، وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله وأمر بالاعتبار به، فهذا كله مما يعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحريم. لذلك مسلك من مسالك علماء الأصول، وهي مسالك معرفة علل الأحكام. أنا أعرف علة الحكم إزاي، ودي من أصعب المسالك، عشان كده ممكن تجد بعض أهل العلم اختلفوا في حكم نشأ من قياس. ليه؟ اختلفوا في العلة، وعشان كده قالوا إن علة الحكم بيبقى وجودها نوعين اثنين: أن تأتي علة الحكم صريحة، كأن يأتي الرب أو النص بالحكم مقرونا بعده بفاء السببية، كما قال عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. خد بالك، فعلة اعتزال المرأة في المحيض أنه أذى، وخد بالك أذى وليس إلا أذى، ومن زعم أنه يمكن التغلب على الأذى أخطأ. يبقى العلة تأتي صريحة. ممكن بقى العلة يبدأ العلماء يفكروا ويأتوا بالنصوص حتى يصلوا إلى علة الحكم، زي بالضبط مبدأ الصبر والتقصير، مبدأ الإيماء والتنبيه. مسلك الإيماء والتنبيه في معرفة العلل مسلك مهم جدا، وهذكره لأن التلاعب به كثير. مسلك الإيماء والتنبيه ضابطه إيه؟ أن يقترن وصف بحكم على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. ثاني، أن يقترن وصف بحكم على وجه. حفظت؟ حفظت؟ عشان كده ما تكتبش، اكتب يا عصام، تكتب يا شيخ رضا ولا الحر مزهقك ورا؟ ماشي، استحمل النهارده عشان الحر بس شويه، استحمل قوي. ان يقترن وصف بحكم، نعم، اسمه مسلك ايه الاول؟ الايماء والتنبيه. اكتب عندك كده: مسلك من مسالك معرفة علل الاحكام. ان يقترن وصف بحكم على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف، أن يقترن وصف بحكم على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة، لو لم يكن ذلك الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. أعيد عشان هسمعهم الاثنين ثلاثة: أن يقترن وصف بحكم على وجه، لو لم يكن ذلك الوجه علة لذلك الحكم لكان الكلام ثاني، مش مشكلة خالص أن يقترن وصف بحكم على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. نعم حاضر، مرتين مش واحدة، واسمع منك والمؤمنون عند شروطه أن يقترن وصف بحكم على وجه، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين، لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين. اكتبت يا شيخ مسلك الإيماء والتنبيه، أسمع منك يلا تفضل. مسلك من مسالك معرفة علل الأحكام، تفضل. نعم عند ايه؟ العارفين. اين واضح يا اخوانا؟ كتبت شيخ احمد؟ طيب نريد ان افضل يا اخي اسمه كده زي مسلك الصبر والتقسيم، مسالك المزالك. ان شاء الله باذن الله بعد العيد هجيب مادة اصول اشرحها ان شاء الله باذنك يا رب، حول الله وقوتي ان شاء الله. نريد ان نطبق هذا المسلك على حكم معايا، وانا اخترت خصيصا. قال تعالى اكتب عندك تطبيق هذه القاعدة، قال تعالى واذا سألتموهن متاعا، هي اذا ولا فاذا؟ بالواو ولا بالفاء؟ بالواو شيخ حسن. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتموهن متاعا، سألتموهن ما المعني؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، يعني الخطاب موجه للصحابة وللتابعين، مظبوط؟ إذا سألتم أمهات المؤمنين متاعا في الأمور المباحة فاسألوهن من وراء حجاب، يبقى ده الحكم الشرعي، تسأل من وراء حجاب. ذلكم اللي هو الحكم الشرعي أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يبقى أصبح وصف الحكم هنا اللي اقترن بالحكم طهارة القلب، أو أن يقترن حكم بوصف على وجه، يبقى أصبح هنا اقتران الوصف اللي هو طهارة القلب لأمهات المؤمنين وللسائل، ده وصف الحكم اللي هو إيه؟ السؤال من وراء حجاب، مظبوط كده يا فندم؟ طيب لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان الكلام معيبا عند العارفين، يعني الأرباب اللغة والأدب لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم ده لكان الكلام من ناحية البلاغة ركيك، فكيف بكلام رب العالمين؟ وبناء على ذلك العلماء بيقولوا إن علة السؤال من وراء حجاب طهارة قلب أمهات المؤمنين وطهارة قلب السائل، وعليه طهارة القلب أمر يحتاج له كل مسلم، ومن ثم كان الحجاب عام لكل نساء الأمة لا كما يقول بعض المغفلين أنه خاص بأمهات المؤمنين. اتفهمت؟ يبقى أصبح هنا إيه؟ الحكم علته إيه؟ طهارة القلب. طيب من من المسلمين لا يحتاج لطهارة القلب؟ كل المسلمين يحتاجوا إلى طهارة القلب، يبقى بناء على ذلك الحجاب بهذه الآية دليل على وجوب الحجاب لكل مسلم وكل المسلمات إذا بلغنا المحيض أو بلغنا سن التكليف. تفضل يا شيخ.
كده هو دي العله ان هو اصبح عليك عند
العالم. لو لم اكل ان طهرت القلب عله هذا الحكم يبقى الكلام ده ملوش لازمه، يبقى الاسلوب ده اسلوب ركيك. مش فاهم.
يعني هل كل الآيات وقف عليها علماء الأصول أخرجوا لها
العلة
أم آيات معينة؟
لا، آيات معينة. آيات معينة. تفضل يا ولد. مالها؟ مالها يعني وجه الاستدلال من إيه؟ مش فاهم يعني. العلة إيه؟ لا، ده هنا علة ترك البيع أذان الجمعة، وده مش مسلك إماء والتنبيه. لا، مسلك إماء والتنبيه كما ذكرت لك. الشاهد يا أخواننا الله يبارك فيكم، فضل شيخ صام. ها؟ لا مش صريح، إماء وتنبيه مع يا أخي فضل. هي مشايخ. طيب نكمل القراءة. فضل شيخ أحمد. ماشي اكتب عندي. ولما كان كل المسلمين يحتاجون الى طهارة القلب دل على ان الحجاب عام لكل المسلمات. واضحة؟ اصل بالمناسبة علم الأصول بالذات آخر شيء يدرس فيه العلة، لأن قبلها مقدمات لعلم الأصول. فلو سمعت شيء في العلة وعذرا لم تدرس أصول لا تستثقله، فمن الطبيعي أن يكون ثقيلا. هو علم الأصول كده، أنت بتدرس علم الأصول مثلا عشان تدرسوا دراسة متأنية وكتاب من كتب أهل السنة مش أقل من سنتين، كل أسبوع درس تستوعبه صح. فآخر شيء بنتكلم فيه اللي هي العلة، مباحث العلة، يعني بندرس القياس ثم نتطرق إلى العلة تطرق خفيف، والعلة تندرس لوحدها بعد ذلك. معايا يا أخوانا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى والمسؤول والمأمول أن يعفو عنا وأن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. طيب يقول: فأما من تفى فيه ذلك كله، فهنا يستدل بعدم ذكره بإيجاب أو تحريم على أنه معفو عنه، وها هنا مسلكا. أحدهما أن يقال لا إجابة ولا تحريم إلا بالشرع، ولم يوجب الشرع كذا، أو لم يحرمه فيكون غير واجب أو غير حرام، كما يقال مثل هذا في الاستدلال على نفي وجوب الوتر والأضحية، أو نفي تحريم الضب ونحوه، أو نفي تحريم بعض العقود المختلف فيها كالمساقاة والمزارعة. اكتب عندك المساقاة، أن يدفع الرجل أرضه مغروزة إلى من يقوم على شؤونها. مغروزة يعني فيها غرز زرع. ها؟ نعم. تعريف المساقاة، أن يدفع الرجل أرضه مغروزة لمن يقوم على شؤونها على جزء يخرج منها. مغروزة لمن يقوم على شؤونها على جزء يخرج منها. المزارعة، أن يدفع الرجل أرضه لمن يقوم على شؤونها على جزء يخرج منها. المزارعة أن يدفع الرجل أرضه غير مغروزة، اللي هي عندنا في اللغة العامة أرض سواد. أرض سواد أيضا على جزء يخرج إيه؟ يخرج منها. والصواب في العقدين الجواز. يدفع أرضه غير مغروزة لمن يقوم على شؤونه المزارعة. أين والصواب جواز العقدين. بس قول ضعيف. ماشي خلاص. يقول ويرجع هذا إلى استصحاب براءة الذمة، حيث لم يوجد ما يدل على اشتغالها، ولا يصلح هذا الاستدلال إلا لمن عرف أنواع أدلة الشرع وثبرها. فإن قطع مع ذلك بانتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم، قطع بنفي الوجوب أو التحريم، كما يقطع بانتفاء فرضية صلاة سادسة أو صيام شهر غير رمضان أو وجوب الزكاة في غير الأموال الزكوية أو حد غير حد غير حدة الإسلام. وإن كان هذا كله يستدل عليه بنصوص مصرحة بذلك، وإن ظن انتفاء ما يدل على إيجاب أو تحريم ظن انتفاء الوجوب والتحريم من غير قطع. والمسلك الثاني أن يذكر من أدلة الشرع العام ما يدل على أن ما لم يوجبه الشرع ولم يحرمه فإنه معفو عنه، كحديث أبي ثعلبة هذا وما في معناه من الأحاديث المذكورة معه، ومثل قوله لما سئل عن الحج أفي كل عام فقال ضروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وقد دل القرآن على مثل هذا أيضا في مواضع كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، فإن هذا يدل على أن ما لم يجد تحرمه فليس بمحرم. وكذلك قوله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فعنفهم على ترك الأكل مما ذكر اسم الله عليه معللا بأنه قد بين لهم الحرام وهذا ليس منهم، فدل على أن الأشياء على الإباحة، وإلا لما ألحق اللوم بمن امتنع من الأكل مما لم ينص له على حله بمجرد كونه لم ينص على تحريمه. وعلم أن هذه المسألة غير مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع، هل هو الحظر أو الإباحة أو لا حكم فيها، فإن تلك المسألة مفروضة فيما قبل ورود الشرع، فأما بعد وروده فقد دلت هذه النصوص وأشباهها على أن حكم ذلك الأصل زال، واستقر أن الأصل في الأشياء الإباحة بأدلة الشرع. وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك وغلطوا من سوى بين المسألتين وجعل حكمهما واحد. وكلام الإمام أحمد يدل على أن ما لا يدخل في نصوص التحريم فإنه معفو عنه. يبقى كلمة بقى لا يدخل في نصوص التحريم إما دخولا صريحا وإما دخول غير صريح اللي هو بأنواع الدلالات، يعني ما دل على تحريم هذا الشيء لا نص صريح ولا أي نوع من أنواع الدلالات يبدأ معفو عنه مسكوت عنه رحمة من الله عز وجل عن غير نسيان. يقول قال أبو الحارث قلت لأبي عبد الله يعني أحمد إن أصحاب الطير يذبحون من الطير شيئا لا نعرفه فما طرى في أكله، فقال كل ما لم يكن ذا مخلب أو يأكل الجيف فلا بأس به، فحصل تحريم الطير في ذي مخلب المنصوص عليه وما يأكل الجيف لأنه في معنى الغراب المنصوص عليه، وحكم بإباحة ما عداهما. وحديث ابن عباس الذي سبق ذكره يدل على مثل هذا، وحديث سلمان الفارسي فيه النهي عن السؤال عن الجبن والسمن والفراء، فإن الجبن كان يصنع بأرض المجوس ونحوهم من الكفار، وكذلك السمن وكذلك الفراء تجلب من عندهم وذبائحهم ميتة، وهذا مما يستدل به على إباحة لبن الميت وأنفحتها وعلى إباحة أطعمة المجوس. وفي ذلك كله خلاف مشهور ويحمل على أنه إذا اشتبه الأمر لم يجب السؤال والبحث عنه، كما قال ابن عمر لما سئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه. وذكر عند عمر الجبن وقيل له أنه يصنع بأنافح الميت فقال سموا الله وكلوا. قال الإمام أحمد أصح حديث فيه هذا الحديث يعني جبن المجوس. وقد روي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجبنة في غزوة الطائف فقال أين تصنع هذه؟ قالوا بفارس. قالوا ضعوا فيها السكين واقطعوا وذكر اسم الله وكلوا واذكروا اسم الله وكلوا. خرجه الإمام أحمد وسئل عنه فقال هذا حديث منكر، وكذا قال أبو حاتم الرازي.
وخرج أبو داود معناه من حديث ابن عمر إلا أنه قال في غزوة تبوك وقال أبو حاتم هو منقر أيضا. وخرجه عبد الرزاق في كتابه مرسلا وهو أشبه وعنده زيادة، وهي أنه قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخشى أن تكون ميتا، قال سموا عليه وكلوه. وخرج الطبراني معناه من حديث ميمونة وإسناده جيد لكنه غريب جدا. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوا، وكانوا حديث عهد بالكفر. وفي مسند الإمام أحمد عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول، فقال له أبي ليس ذلك لك، لقد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده. وخرجه الخلال من وجه آخر وعنده أن أبي قال له يا أمير المؤمنين قد لبسها نبي الله صلى الله عليه وسلم ورأى الله مكانها، لو علم الله أنها حرام لنهى عنها، فقال صدقت. وسئل الإمام أحمد عن لبس ما يصبغ أهل الكتاب من غير غسل فقال لما تسأل عما لا تعلم، لم يزل الناس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك. وسئل عن يهود يصبغون بالبول فقال المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه. وقال إذا علمت أنه لا محال يصبغ بشيء من البول وصح عندك فلا تصلي فيه حتى تغسله. يبقى مسألة أنه يصبغ بالبول مجرد كلام عار عن السند الصحيح، ومن أجل هذا أهمله الشرع ولم يعول عليه. طب لو تيقنت أو غلب على ظنك أنه يدخل فيه النجاسة عند صبغه يغسل، وانتهى الأمر على ذلك. وخرج من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له خفان فلبسهما ولا يعلم أذكيهما أم لا. وقد ورد ما يستدل به على البحث والسؤال، فخرج الإمام أحمد من حديث رجل عن أم مسلم الأشجعية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وهي في قبة فقال ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتة، قالت فجعلت أتبعها والرجل مجهول. وخرج الأثرم بإسناده عن زيد بن وهب قال أتانا خطاب عمر بأذربيجان إنكم بأرض فيها الميتة فلا تلبسوا من الفراء حتى تعلموا حله من حرامه. وروى الخلال بإسناده عن مجاهد أن ابن عمر رأى على رجل فروا فمسه وقال لو أعلم أنه ذكي لصرني أن يكون لي منه ثوب. وعن محمد بن كعب القرضي أنه قال لعائشة ما يمنعك أن تتخذي لحافا من الفراء، قالت أكره أن ألبس الميتة. وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن مسعود أنه قال لمن نزل من المسلمين بفارس إذا اشتريتم لحما فسلوا، إن كان ذبيحة يهودي أو نصراني فكلوا، وهذا لأن الغالب على أهل فارس المجوس وذبائحهم محرمة. والخلاف في هذا يشبه الخلاف في إباحة الطعام من لا تباح ذبيحته من الكفار، وفي استعمال أوان المشركين وثيابهم. والخلاف فيها يرجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظهر، وقد سبق ذكر ذلك في الكلام على حديث الحلال بين والحرام بين، وبينهم أمور مشتبهة. وقوله في الأشياء التي سكت عنها رحمة من غير نسيان، يعني أنه إنما سكت عن ذكرها رحمة بعباده ورفقا، حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها، ولم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفوا إن فعلوها فلا حرج عليهم وإن تركوها فكذلك. وفي حديث أبي الدرداء ثم تلا وما كان ربك نسيا، ومثله قوله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى. وقوله فلا تبحثوا عنها يحتمل اختصاص هذا النهي بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر قد يكون سببا لنزول التجديد فيه بإيجاب أو تحريم. وحديث سعد بن أبي وقاص يدل على هذا، اللي هو أعظم المسلمين جرما عند المسلمين من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. فيحتمل أن يكون النهي عام، والمروي عن سلمان من قوله يدل على ذلك، فإن كثرة البحث والسؤال عن حكم ما لم يذكر في الواجبات ولا في المحرمات قد يوجب اعتقاد تحريمه أو إيجابه لمشابهته لبعض الواجبات أو المحرمات، فقبول العافية فيه وترك البحث والسؤال عنه خير. وقد يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا. خرجه مسلم من حديث ابن مسعود مرفوعا والمتنطع هو المتعمق البحاث عما لا يعنيه. وهذا قد يتمسك به من يتعلق بظاهر اللفظ وينفي المعاني والقياس كالظاهرية، والتحقيق في هذا المقام والله أعلم أن البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أو عام على قسمين. خد بالك، أن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من الفحوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح، فهذا حق، وهو مما يتعين فعله على المجتهدين في معرفة الأحكام الشرعية. الثاني أن يدقق الناظر نظره وفكره في وجوه الفروق المستبعدة، فيفرق بين متماثلين بمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع مع وجود الأوصاف المقتضية للجمع، أو يجمع بين متفرقين بمجرد الأوصاف الطردية التي هي غير مناسبة ولا يدخل دليل على تأثيره ولا يدل دليل على تأثيرها في الشرع، فهذا النظر والبحث غير مرضي ولا محمود، مع أنه قد وقع فيه طوائف من الفقهاء، وإنما المحمود النظر الموافق لنظر الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة كابن عباس ونحوه. ولعل هذا مراد ابن مسعود بقوله إياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق، يعني بما كان عليه الصحابة. ومن كلام بعض أئمة الشافعية لا يليق بنا أن نكتفي بالخيالات في الفروق كدأب أصحاب الرأي، والسر في تلك أن متعلق الأحكام في الحال الظنون وغلبتها، فإذا كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما، وإن انقدح فرق على بعض فافهموا ذلك فإنه من قواعد الدين، انتهى. ومما يدخل في النهي عن التعمق والبحث أمور الغيب الخبرية التي أمر بالإيمان بها ولم يبين كيفيتها، وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم المحسوس، فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعني وهو مما ينهى عنه، وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقي إلى التكذيب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وفي رواية له لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟ وفي رواية له أيضا لا يسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقول الله خلق كل شيء، فمن خلقه؟ وخرجه البخاري ولفظه يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي صحيح مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وخرجه البخاري ولفظه لن يبرح الناس يتساءلون هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال إسحاق بن راهوية لا يجوز التفكر في الخالق، ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم، ولا يزيدون على ذلك لأنهم إن فعلوا تاهوا. قال وقد قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فلا يجوز أن يقال كيف تسبح القصاع والأخونة والخبز المخبوز والثياب المنسودة، وكل هذا قد صح العلم فيهم أنهم يسبحون، فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف يشاء وكما شاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا، ولا يتكلموا في هذا وشبهه إلا بما أخبر الله، ولا يزيد على ذلك، فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء المتشابهة فإنه يرديكم الخوض فيها عن سنن الحق، تقول ذلك كله حرب. نقل ذلك كله حرب عن إسحاق رحمه الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف إن شاء الله عند هذا الحديث ونكمل بإذن الله إن أذن ربنا عز وجل وأراد بعد العيد هذا الكتاب المبارك دقائق إن شاء الله، ونواصل الدرس.